إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 12 من كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. باب الأذان بعد الفجر، أي بعد دخول الفجر، أي بعد دخول وقت الفجر. والباب الأول الذي يليه باب الأذان بعد الفجر، أي باب الأذان بعد دخول وقت الفجر الصادق. قال عبد الله بن عمر أخبرتني حفصة، وهذا من نوادر النكت، أن صحابيا يروي عن صحابية وهي أخته في نفس الوقت، وهي أخته في نفس الوقت، أن رسول الله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح. مذهب جماهير المحدثين أنه تصحف على الراوي هذا الحرف، كان إذا سكت المؤذن، كان إذا سكت المؤذن، فتصحف الحرف سكت إلى اعتكف على الراوي. وبعضهم حاول الجمع بين الروايتين بعد إثباتهما، كان إذا سكت المؤذن للصبح، يعني إذا فرغ من الأذان، إذا أذن وفرغ من الأذان وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا أبو نعيم، الإمام البخاري إذا حدث عن أبي نعيم فهو الفضل ابن دكين، فهو الفضل ابن دكين الكوفي. قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة، ولم تقل بين الأذانين، ولم تقل بين الأذانين، وإنما كان أو كانت هاتين الركعتين بين النداء بعد دخول الفجر الصادق وبين الإقامة، كان يصلي ركعتين خفيفتين. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، إن بلالا ينادي يعني يؤذن بليل، يعني قبل دخول الفجر الصادق، فكلوا واشربوا. وهذه هي القرينة، لأن بلالا لو كان ينادي بعد دخول الفجر الصادق لا شك أنه لا يحل للصائم الطعام ولا الشراب ولا الجماع، فقال إن بلالا يؤذن بليل قبل دخول الفجر فكلوا واشربوا، يعني لا يمنعنكم أذان بلال من الطعام والشراب والجماع حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأنه يؤذن مع بداية الوقت الصادق للفجر. قال إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في الترجمة باب الأذان بعد الفجر نقلا عن ابن منير، قدم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر، فخالف الترتيب الوجودي، يعني ترتيب وجود الوقت المخلوق أن قبل الفجر مقدم على ما بعد الفجر، ولكنه ترجم للأذان بعد الفجر ثم عقبه بباب الأذان قبل الفجر. قال لأن الأصل في الشرع ألا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، إلا بعد دخول الوقت لا قبل الوقت، فترجم هنا للأذان بعد دخول الوقت مع أن الأذان قبل دخول الوقت في الوجود يسبقه. فمن نكتة دي يعني هو عايز يقول إيه؟ كان حق البخاري أن يقول باب الأذان قبل الفجر، والباب الذي بعده باب الأذان بعد الفجر، لكنه ترجم للأذان بعد الفجر ثم عقبه بالأذان قبل إيه؟ الفجر، فخالف الترتيب الوجودي، يعني خالف ترتيب خلق الوقت، لأن خلق الوقت قبل الفجر يختلف عن خلق الوقت بعد الفجر، فخالف هذا عليه حال هذه المسألة يترتب عليها حكم شرعي. قال لأن الأصل في الشرع أن ألا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم ترجمة الأصل على ما نذر عنه. وأشار ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة، وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجر. يعني ابن بطال بيقول لا خلاف على الأذان بعد الفجر، فلما ترجم له؟ فلما ترجم له؟ لأنه لا يختلف معه أحد في ذلك، أنه على رأس كل وقت أذان وبعد دخول كل وقت أذان، لا يختلف في ذلك أحد، فلما ترجم له مع أن الخلاف في مشروعية الأذان قبل الوقت، قبل الوقت، ولذلك لا يؤذن لفرض قط قبل وقته إلا مين؟ إلا الفجر. وبلا شك الرد على هذا الكلام أو على هذه الشبهة بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن بلالا ينادي بليل ليوقظ النائم ويرجع القائم، إن بلالا ينادي بليل ليوقظ النائم ليستعد بالاغتسال أو بالسحور أو غير ذلك، فلا يمنعكم أذانه من الطعام والشراب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا هو تقدير الكلام. وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده، يعني الأذان بعد الفجر أمر لازم بخلاف الأذان قبل الفجر، وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر وإنما كان يقع بعد الفجر. أما قوله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، كما قلنا هذه رواية جمهور من روى هذا الحرف عند البخاري، وقد استشكله كثير من العلماء ووجهه بعضهم، يعني حاولوا ألا يردوا هذا اللفظ، لفظ اعتكف، لفظ اعتكف، قالوا لا، الاعتكاف هو الإقامة في مكان محدد، الاعتكاف هو الإقامة في مكان محدد، ومعنى إذا اعتكف المؤذن أي إذا تهيأ المؤذن للأذان وأخذ موضعه الذي يرفع منه الأذان، الذي يرفع منه وفيه الأذان. فعلى هذا التفسير لا يمكن رد هذه الرواية، كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، يعني إذا تهيأ وأخذ موطنه وموقعه من المنارة حتى يرفع الأذان، هذا يسمى اعتكاف، لأن الاعتكاف ما هو إلا مكس ولزوم لمكان معين، لمكان معين. لكن النقد قوي ووجيه، خاصة أن بعض الرواة روى هذا الحرف نفسه فقال فيه كان إذا سكت المؤذن للصبح، يعني إذا أذن وفرغ من الأذان بدأ الصبح، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين خفيفتين قبل أن يقام للصلاة. هذا هو ملخص ما ذكره الحافظ عليه رحمة الله في أقوال أهل العلم فيما يمكن أو فيما إذا كان يمكن رد هذا الحرف واعتباره تصحيف أو أنه صحيح ولكنه موجه كما وجهه ابن بطال بأن معنى اعتكف المؤذن أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه ليؤذن عند أول إدراكه. الباب الثالث عشر باب الأذان قبل الفجر. يعني إذن هو الباب الأول الذي معنا باب الأذان بعد الفجر والباب الذي بعده باب الأذان قبل الفجر، ما قيمته وهل هو مشروع أو غير مشروع؟ هذا معنى الباب أو معنى التبويب. باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد وهو ابن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية الجعفي قال حدثنا سليمان وهو ابن طرخان التيمي عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن ابن مل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم شك من الراوي أذان بلال من سحوره. لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل. العلة ليرجع قائمكم أو ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل. يعني عايز أقول لهم ليس الفجر هو الذي يعترض في السماء هكذا من فوق إلى أسفل، لأن الرجل إذا كان في صحراء أو في بادية أو شيء من هذا أو في قرية بعيدة عن الأضواء وراقب الفجر يجد في أول وقت الفجر أي قبيل وقت الفجر يجد قائما معترضا في السماء من فوق إلى أسفل فيه حمرة ولكنه ينزل هكذا كالسهم الساقط من السماء إلى الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم لا، ليس هذا هو الفجر، ولكن الفجر هو الذي يستطيل هكذا في السماء، يعني يأتي أفقي تنظر إليه كأنه خط أفقي، وإن كان الأصل فيه الاصفرار أو الاحمرار إلا أنه سرعان ما يبدو أبيضا ثم ينتشر الضوء في السماء فالفجر الصادق هو الذي يظهر معترضا هكذا في السماء أفقيا بخلاف الخط الذي يبدو نازلا من السماء. فهذا هو الفجر الكاذب. كان بلال إذا رأى هذا الخط الذي ينزل من السماء يؤذن لأنه يعلم أنه سرعان ما يزول هذا الخط وينشأ بدله خطا آخر معترضا أفقيا هكذا في السماء، ثم ما يلبث أن يتغير لونه شيئا فشيئا إلى البياض وانتشار الضوء في السماء بعد ذلك. فحينئذ أي حين ظهور هذا الخط المعترض أو المعترض في السماء الأفقي يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا الذي يتعلق به الأحكام الشرعية من طعام وشراب وجماع وغير ذلك ووقت للصلاة. أما قبل ذلك أو قبيل ذلك بيسير مقدار أن ينزل هذا ويفعل ذاك كما سيأتي معنا في الروايات. فهذا لا تعلق له بالأحكام الشرعية، إنما هو من باب التنبيه والاستعداد لإدراك الصلاة أو التهيؤ للصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل. يعني بيقولهم ليس هذا هو الفجر الصادق، وأشار بالسبابة أو بسبابتيه إلى السماء وهو يقول ليس هذا الفجر الذي يأتي كالعمود القائم من فوق إلى أسفل، ليس هذا هو الفجر الصادق حتى يقول هكذا، حتى يقول يعني حتى يكون ويظهر هكذا. وأشار عليه الصلاة والسلام بسبابته من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين، كأنه يقول لهم إن الفجر الصادق هو الذي يبدو أفقيا في السماء وليس رأسيا، وليس رأسيا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله، ثم مدهما عن يمينه وشماله، فهذا هو الفجر الصادق الذي يبدو نوره معترضا في السماء من اليمين إلى اليسار، أما من فوق إلى أسفل فهذا هو الفجر الكاذب. حدثنا إسحاق، ويغلب أنه إسحاق بن راهوي، قال أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال عبيد الله وهو ابن عمر العمري حدثنا عن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر، عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ويتحول الإسناد ليبدأ إسناد جديد، فحرف الحاء عندك بعد قال يدل على تحويل الإسناد. وحدثني يوسف بن عيسى المروزي حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أما كلام الحافظ في التبويب باب الأذان قبل الفجر، أي ما حكمه، هل يشرع أو لا، يعني هل يشرع أن يؤذن قبل الفجر أو لا، وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا، يعني يمكن أن نكتفي بهذا الأذان الذي يرفع قبل الفجر أو لا بد من الأذان عند ابتداء وقت الفجر. وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور، يعني جماهير العلماء ذهبوا إلى مشروعية الأذان قبل مين؟ قبل الفجر، مشروعية الأذان قبل الفجر، ومنع منه بعضهم كما هو مذهب الثوري، مذهب الثوري وأبي حنيفة ومحمد ابن الحسن. وإلى الاكتفاء مطلقا، أي الاكتفاء بالأذان الأول، ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث، وقال به الغزالي في كتاب الإحياء، وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء، وتعقب بحديث الباب، يعني هذا الكلام مردود عليه بحديث الباب، لكنه قد أجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل، يعني الدليل إذا كان ساكتا عن الحكم فلا ينسب إليه حكم. وعلى التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه. وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء، لأن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، إن بلالا يؤذن بليل، خلاص لا نكتفي بهذا، لا نكتفي بهذا الأذان. لماذا؟ لتكملة الحديث فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولم يقل إن بلالا يؤذن للفجر بليل، لم يقل هذا. فظاهر النص يقول أننا نؤذن قبل الفجر ولا نكتفي بهذا الأذان، بل لابد من رفع الأذان في أول مين؟ في أول الوقت. وهذا هو الذي تؤيده ظاهر الروايات. الباب الرابع عشر، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق وهو ابن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي الطحان عن الجريري وهو سعيد بن إياس عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، قال ذلك ثلاثا، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء، لمن شاء. بعضهم أخذ بظاهر هذه الرواية وأنها عامة في كل أذانين، وبعضهم قال هذا خاص بصلاة المغرب لورود ذلك مقيدا في صلاة المغرب، في صلاة مين؟ المغرب. فالذي أجراه على ظاهره قال بين كل أذانين صلاة، قالوا هل هي أو هل المقصود من هذا الإطلاق بين كل أذانين أي أذان وإقامة؟ لأن الإقامة تطلق على الأذان، أو اللفظ الأذان يطلق على الإقامة، لأن الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام الحاضرين ببدء الصلاة، فكلاهما إعلام وكلاهما يطلق عليه أذان. فهل النبي عليه السلام أراد بهذا بين كل أذانين أي بين كل أذان وإقامة، بين كل أذان وإقامة، أم أنه أراد بين كل أذان لكل فرض والفرض الآخر صلاة؟ ورجحوا الرأي الأول، قالوا بين كل أذانين أي بين كل أذان وإقامة. لماذا؟ لأننا لو قلنا وحملنا هذا الحديث بين كل أذانين أي لوقتين صلاة، فالصلاة بين كل أذانين فرض، الصلاة بين كل أذانين للوقتين فرض. فأنا أصلي المغرب بعد أذان المغرب، أصلي المغرب بعد أذان المغرب حتى يؤذن لصلاة العشاء، فالذي وقع مني بين الأذانين صلاة فرض أم نافلة؟ صلاة فرض، وهذا لا يحتاج إلى تنبيه، هذا لا يحتاج إلى تنبيه. ولا بد من حمل الحديث على بين كل أذان وإقامة صلاة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين إطلاق الأذان على الإقامة، إطلاق الأذان على الإقامة، وهو صحيح من جهة اللغة، وهو صحيح من جهة اللغة، كأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه إلى تلك السنن الراتبة. وبعضهم اعترض قال هذه السنن الراتبة داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تحتاج إذن إلى تنبيه، فلا تحتاج إذن إلى تنبيه. إذن ما الذي يحتاج إلى تنبيه؟ لما سئل عليه الصلاة والسلام عن النافلة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة هل نصلي فيها شيئا، خاصة وأن السنة جرت بالتعجيل في صلاة المغرب، بالتعجيل في صلاة المغرب، حتى جاءت روايات أنهم كانوا يصلون أو إذا بدأ المؤذن في أذان المغرب ابتدروا السواري، أي لزموا الأعمدة والجدر فصلوا حتى إذا فرغ المؤذن من أذانه كانوا أو كادوا يفرغون من صلاة السنة، فكان إذا نزل المؤذن أقام ثم دخلوا في الصلاة، ثم دخلوا في الصلاة. وإن كنت في شك من هذه الرواية لأن هذا يتنافى مع أمره عليه الصلاة والسلام بترديد كلام المؤذن، إن كنت أنا في شك من هذا، لكن ربما يكون هذا مخصوص من ذاك الأمر لوقت صلاة المغرب ولضيق صلاة المغرب، خاصة إذا علمنا أن السنة للإمام في صلاة المغرب أن يطيل القراءة، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ذات يوم بصورة الأعراف كاملة، بصورة الأعراف كاملة، فبلا شك أن هذا الوقت ضيق ويحتاج إلى ابتداء الصلاة مبكرا، خلافا لما يفعله كثير من الناس أو كثير من الإخوة الطيبين في مساجد السنة، ينتظرون بعد أذان المغرب تقريبا حوالي نصف ساعة، وهذا في الحقيقة مخالف، هذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لمن شاء. وإذا قلنا لمن شاء فهذا لا يتناسب أبدا مع الأذان والإقامة في صلاة الفجر. في صلاة الفجر لماذا؟ لأنه لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه السنة، بل كان يحافظ عليها ويواظب عليها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتي الفجر أي النافلة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان فضل السنن الراتبة، سواء كانت 10 ركعات أو 12 ركعة، كما هو الخلاف بين حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فحينئذ لا يستقيم أن يقول النبي بعد هذا البيان والحث والحض على المواظبة والمحافظة على هذه السنة الراتبة، لا يستقيم أن يقول لعزي صلي صلي لفعزي صلي ما صليش لمن شاء، لا يستقيم هذا، إنما يستقيم مع الركعتين بعد أذان المغرب وقبل الإقامة لصلاة مين؟ المغرب. بين كل أذانين صلاة 3 لمن شاء. أنه قرأ الفاتحة أم لا؟ النقطة الأولى فخلاص أنا عرفتها بقى. مش أنت قلت نقطتين ولا 3؟ خلاص أنا عرفته. النقطة الأولى: هل يمكن في مصر اعتباره أن الأذان الذي يرفع الآن هو الأذان الأول، يعني أذان بلال، وأن هذا لا يمنعنا من الطعام والشراب وتعاطي الأدوية وغير ذلك؟ أنا في الحقيقة أعتبر أن الأذان الأول هذا هو أذان بلال، أو أن الأذان الذي يرفع هو أذان مين؟ أذان بلال. هذا فيما يتعلق بالاحتياط لديني في أداء الصلاة، بالاحتياط لديني أنا في أداء مين؟ الصلاة. وأعتبر في رمضان أو في صيام النافلة من باب الاحتياط هو أذان ابن أم مكتوم، لأنني في كل في 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 كلا الأمرين أخذت بالأحوط. طب ليه الأحوط؟ لأن أنا لا أستطيع أن أقول أقسم بالله العظيم أن هذا الأذان الذي يرفع قبل الوقت الصادق، لا أستطيع أن أقول ذلك. أنا حد فيكم عنده جزم بذلك ولا هو ظن؟ ظن. طيب أنا الظن مطالب فيه بالأحوط، لما يكون عندي أمر مظنون أخذ فيه بالأحوط. أنا أظن أن هذا المال من حرام وربما يكون من حلال. طيب الورع بيقول لي إيه؟ الورع ده اللي هو الاحتياط بيقول لي أبعد عنه، أبعد عنه، بخلاف الجزم بأنه حرام، ده يجب البعد عنه في الحالة دي. في الحالة الأولى لا يجب، وفي الحالة الثانية يجب. طيب أنا جازم بأن هذا المال من حلال، إذن لا يمكن أن تقوم عندي شبهة، ولا يصح أن يقال في هذا احتياط. أنا خلاص ما فيش احتياط، أنا متأكد من حل هذا المال فلا إشكال في التعامل فيه، أو متأكد من حرمته فلا إشكال في حرمة التعامل فيه، لكن أمره يدور عندي بين الحل والحرمة، يبقى الأحوط بالنسبة لي أن أنا أبعد، مش ده الأحوط. طيب أنا عندي أن أذان الفجر هذا إما أن يكون قبل الفجر وإما أن يكون بعد إيه؟ الفجر. منين قامت الشبهة؟ من أناس متخصصين في الفلك، موضوع أهل الذكر في القضية، أهل الذكر، الشيوخ مش أهل الذكر في القضية دي، علماء الفلك هم أهل الذكر في القضية دي، وإحنا مأمورين بسؤالهم. فلما سألناهم وصنفوا هم الكتب والرسائل والأبحاث العلمية، بعضهم ذهب يقينا إلى أن هذا قبل الفجر، وبعضهم ذهب يقينا إلى أنه بعد الفجر. فلما اختلفوا وكان من أهل التخصص، كان بالنسبة لي كمسلم حريص على ديني أن أحتط وأخذ بالأحوط، الأحوط أن هذا الأذان في الصلاة، في الصلاة قبل الأذان. يعني أعمل إيه؟ أنتظر بعده المدة التي قالوا أن الفجر لا يؤذن له إلا بعد هذا الأذان، بنصف ساعة، بثلث ساعة، 25 دقيقة، 35 دقيقة، ماشي أنا أخذ بالأحوط. لماذا؟ لأنني لو صليت بعد الأذان بنصف ساعة لا يختلف معي القائل بأن الأذان في وقته، لأنني في كل الأحوال ووفقت بين المذهبين. خلافا للصيام، خلافا للصيام، فالاحتياط فيه شيء آخر، شيء معاكس، ومعاكسته تبدو فيما لو أني أكلت أو شربت بعد هذا الأذان. السؤال، هل يمكن أن يكون هذا الأذان صادقا؟ نعم ممكن، مش مسألة مظنونة، نعم ممكن. طب لو أني امتنعت مع الأذان عن الطعام والشراب، هذا هو الأحوط لديني ولا الأحوط أن أنا أفضل أكل وأشرب بعد الأذان بنص ساعة؟ الأحوط إيه؟ الأحوط أن أنا امتنع وأمسك عن الطعام والشراب، فأنا امتنعت مبكرا مع الأذان في الصيام عن الطعام والشراب والجماع وغير ذلك من باب الاحتياط لصحة الصوم، يقينا يقينا. يعني واحد دلوقتي ياخد بالرأي الآخر يقول لا، ما دام الأذان ده قبل الفجر الصادق بنصف ساعة أنا هاكل واشرب بعد طول النصف ساعة دي، ويقول لي كل، هقول له لا متأسف. هيقول لي أنت مبتدع؟ يقدر يقول لي كده؟ يقدر يقول لي أنت أخطأت؟ يقدر يقول لا يصح لك صيام؟ يقدر يقول لي الكلام ده؟ لا يستطيع. لكن أنا لا أقدر أقول له صيامك محل نظر، صيامك مشكوك فيه. لماذا؟ لأنه يتفق معي في أن الإمساك أحوط، وأنا أتفق معه في أن تأخير الصلاة بعد أذان نصف ساعة أحوط، لأني لو صليت بعد الأذان يقينا أدركت وقت الصلاة، ولو أني أمسكت مبكرا يقينا أمسكت في الوقت المناسب بلا خلاف. فهذا هو الجواب عن هذا السؤال. لكن لا يعجبني أن بعض الإخوة أو الطلاب أو حتى المشايخ يتعمد وأمام العامة أن يأكل ويشرب في ليل رمضان بعد الأذان. ليه يعني؟ يعني هي دي سنة خافية تريد أن تظهرها؟ وهل إذا كان الأمر كذلك فهل ظهورها بأن تعرض العامة لهذه الفتنة؟ لا يمكن. ده العامة ده ممكن لا يكون لا بيصلي ولا بيصوم ولا أي حاجة خالص، لكن إذا رأى الشيخ أو الأخ الملتحي أو المرأة المنتخبة تأكل وتشرب بعد الأذان يستنكر ذلك جدا، مع أنه قد أتى بالعظائم والكبائر، لكن ينسى كل معاصيه ويذكر أن الشيخ كان مفطرا في نهار رمضان، وأن الشيخ كان بيأكل بعد الأذان وأنا شفته بعيني، ولا ينسى هذا أبدا. ومهما حاولت بعد ذلك أن تقنعه لا يقتنع. لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه عقيدة راسخة أن الصائم يجب عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب مع الأذان. مع مين؟ الأذان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمع أحدكم الأذان وفي يده كوب من ماء فليشرب، فليشربه. أنا لما يكون الأذان بتاع رمضان بيأذن وفي فمي طعام هعمل إيه؟ أرميه في الأرض ولا أكله؟ أبلعه بقى وخلاص، صح؟ وفي يدي كوب من ماء بنص الحديث، في يدي، مش لما أسمع الأذان أطلع أجري على الحنفية ولا على التلاجة ولا لا، في يدي. الحديث يقول إنه الكوباية دي في إيدي أهي، في إيدي أهي وأنا رافعها على بوقي، خلاص أشربها لا يضر. لكن واحد يفعل غير ذلك لا، لا كده فتنة العامة، كده فتنة العامة. وأحيانا الواحد يبقى في إيده كوباية المية، لكن عندي ضيوف مثلا من عامة الناس، من أهلي، من جيران، من إخواني من البلد، أمسك مع قول المؤذن الله أكبر، أنا بساعدهم على الطاعة اللي هم فيها، أنا بساعدهم على اعتقاد هو الاحتياط في المسألة، الاحتياط. لما بقى لوحدي لا، ده شيء تاني، مش هعرض حد معايا الفتنة، أنا فاهم المسألة وأفعلها عن اعتقاد. وأرجو أن أنا بهذه الكلمة أو الجملة الأخيرة دي ما كنتش نسخت الكلام الأولاني، ماشي. المسألة الثانية إيه بقى؟ الركعتين الخفيفتين، احنا عايزين نقول ان ركعتين خفيفتين دول مسألة نسبية بين صلاة محمد وزيد او عمرو وزيد. فالاصل ان عائشة رضي الله عنها كانت ترقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف لما كان بيصلي ثمان ركعات من الليل كان يصلي اربعا اربعا، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن وجمالهن وطول القيام وطول السجود والركوع. فهي لما تيجي تقول انه صلى ركعتين بعد اذان الفجر لا ندري اقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ام لا، ده هذا كلام خرج مخرج المبالغة في السرعة. هذه السرعة لا تبلغ درجة الإساءة، ليست إساءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاة المسيء، ولا يمكن أن تصدر منه عليه السلام الإساءة. إذن هو عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين خفيفتين، يعني مقدار أن يقرأ الفاتحة والكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة والإخلاص. فهذا على غير عادته عليه الصلاة والسلام من الإطالة في القيام، وجعل الركوع قريبا من القيام، وجعل السجود قريبا من الركوع، وغير ذلك مما عهد عليه عليه الصلاة والسلام. فالركعتين دول كانوا بالنسبة لبقية صلاة عليه الصلاة والسلام زي ما يكون يعني كان يذكرها نقرا، لكن الأمر ليس كذلك، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما كان يبالغ فيها، كان يبالغ فيها عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا صح الحديث وهو محل نزاع بين أهل العلم، كان النبي إذا جلس في التشهد الأول كأنه على الرضف، على الرضف وهو الجمر المحمي، وهو الجمر المحمي. بعض الطلبة أو بعض أهل العلم يفهم إذا صح هذا الحديث لديه أن هذا في غاية وقمة السرعة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. ولذلك أنت تسمعه يكبر من السجود الثاني في الركعة الثانية ويجلس مقدار أن يرجع كل عضو في موضعه، يعني مقدار أن يقول التحيات لله المباركات والصلوات ثم يقول الله أكبر، فأنت ما أدركت شيئا قط خلفه، يعني على بال ما هو كبر وقعد وانت لسه بتكبر وعايز تقعد، تفاجأ بأنه ايه، الله ايه ده، هو نسي ولا ايه، هو نسي ويملي التالتة على طول، تقول سبحان الله، هو ما لا يستجيب لشيء. انت ترجع تشك، تقول يمكن قاعد للتشهد بس سريع جدا، بعد الصلاة يحتج لك بهذا الحديث. لا يا اخي، هذا لا يصح. على فرض صحة الحديث او حسنه، قد حسنه بعض اهل العلم ومذهب جميع المحدثين انه حديث ضعيف، لكن لو وافقناه على صحة الحديث لقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس في التشهد الاول قدر ما كان يجلس في التشهد مين الاخير، فبينهما مناسبة. اما كونه كان يجلس كأنه على الرضف، هذا فيما يتعلق بمقارنة هذا التشهد بالتشهد مين الاخير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في التشهد الاول كما يقرأ في التشهد الاخير الى قول انك حميد مجيد، ولكنه يزيد الدعوات المأسورات في التشهد الثاني قبل التسليم، فكان التشهد الثاني اطول من التشهد الاول، ولا يفهم منه ابدا ان المصلي يأتي الى لفظ الشهادة، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابدا، وان كان هذا مذهب الجمهور، لكن لا حجة لهم قط. نعم، قال النبي او علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الكرام ان يقولوا في التشهد التحيات لله المباركات والصلوات والطيبات، السلام على النبي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. فلما نزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقالوا يا رسول الله السلام عليك وقد عرفناه اننا نسلم عليك، فما بال الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، واجعلوها في صلاتكم. واجعلوها فين؟ لم يقل اجعلوها في التشهد الثاني او التشهد الاخير او فرقوا بين التشهد الاول والتشهد الثاني، لم يقل ذلك. ولذلك ذهب الشافعي ومن بعده ابن حزم الى وجوب الاتيان بالتشهد كاملا الى قولك انك حميد مجيد، في التشهدين وتزيد الدعاء في التشهد الثاني. أما من فرق بين هذا وذاك وقال الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني أو الأخير دون التشهد الأول فليس معه دليل ولا حجة، ليس معه دليل ولا حجة، ويا ليت من يأتينا بحجة على مذهب الجمهور. أي نعم هذا صحيح، لكن قبل نزول الآية، يعني هذا صحيح لكنه قبل نزول الآية. لسه جاي معانا المدة بين الأذان، لسه جاي معانا الباب الرابع عشر، كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. في الحديث الثاني حدثنا محمد بن بشار وهو المعروف ببندر، قال حدثنا غندر، يبقى بندر بيروي عن مين؟ عن غندر، خلي بالك من هذه، بندر بيروي عن غندر، بندر محمد بن بشار البصري، غندر هو محمد بن جعفر ربيب شعبة البصري. قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. يعني عايز يقول لك ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر بعد الأذان في المغرب ينتظر شيئا من الوقت، ولا يأتي بشيء من الصلاة، ولا يأتي بشيء من الصلاة. فلما علم الصحابة ذلك أن النبي لا ينتظر عليه الصلاة والسلام، لا ينتظر وقتا، ولم يثبت أنه صلى بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، مع حرصهم الشديد على الخير، فماذا كانوا يفعلون؟ كان إذا بدأ المؤذن في أذان المغرب ابتدروا السواري فصلوا إيه؟ فصلوا ركعتين، حتى إذا فرغ المؤذن من الأذان وخرج النبي للإمامة يكون قد فرغ منين؟ من الركعتين، من الركعتين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن الركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب بالذات هذه لمن إيه؟ لمن شاء. لكن العادة والغالب من حاله عليه الصلاة والسلام ومن حال أصحابه أنهم ما كانوا يصلون بين المغرب، بين أذان المغرب والإقامة شيئا. قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون، يعني يسرعون إلى اتخاذ السواري، جمع سارية وهو العمود الذي في المسجد، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون. وكان النبي عليه السلام من عادته إذا خرج إلى الصلاة فوجد الناس يصلون ينتظر بالإقامة، ينتظر بالإقامة. وكان إذا خرج على الناس فوجد الناس لم يجتمعوا كان ينتظر بالإقامة، يعني كان ينتظر في هاتين الحالتين. وإلا فكان معظم حاله عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يخرج إلا على الإقامة، وكان المؤذن إذا رآه عليه الصلاة والسلام كان يرفع الإقامة، كان يرفع الإقامة. قال يبتدرون السواري حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل، إلا قليل. عشان ما نفهمش انه ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، اي شيء البتة، اي شيء ايه البتة، لا ده هو عايز يقولك لم يكن بين الأذان والإقامة في المغرب شيء، اي شيء كثير، لم يكن بينهما فاصل كبير، انما الفاصل كان قليلا، كان ايه قليلا، لم يكن كثير. يعني الوقت الواحد لما بيأذن الظهر بيقعد ربع ساعة تلت ساعة نصف ساعة احيانا، لا الكلام ده كان غير معهود في المغرب، غير معهود في المغرب، ولا اقام الاول واذن بعد كده ما تعرفش هو بيعمل ايه، لا. وتيجي تحتج عليه يقول لك الحديث في البخاري ولم يكن بينهما، طب ما هو في نفس الباب او في نفس الحديث انزل كمان سطر، انزل كمان سطر، لا هو متوقف عند هواه، متوقف عند الذي اعجبه اولا، لم يكن بينهما شيء. يا ابن حلال لم يكن بينهما شيء إلا شيئا قليلا، إلا شيئا قليلا، وإنت لا تركت لا قليل ولا كثير، أتبالك؟ فهو إذا أقمت عليه الحجة تركك وانصرف. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين، أي لا وقت للإقامة غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. ولم يختلف العلماء في التطوع بعد الأذان والإقامة إلا في المغرب، يعني لم يقع بينهم اختلاف قط في مشروعية التطوع بين الأذان والإقامة إلا في صلاة مين؟ إلا في صلاة المغرب. ومذهب جماهير العلماء أن ذلك مشروع، أن ذلك مشروع. وشذ بعضهم فقال ليس مشروعا، ليس مشروعا، بظاهر هذا النص لم يكن بينهما شيء، وإن كان الشيء قليلا إلا أنهم اعتبروا أن هذه الخلة لا تسمح بركعتين وهي أقل من ذلك. وقوله بين كل أذانين أي أذان وإقامة، ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة كما قلنا، والخبر ناطق بالتخيير لمن إيه؟ لمن شاء، لمن شاء. فلا يمكن أن يقال في الفريضة بين كل أذانين أي لوقتين فريضة الصلاة لمن شاء، لأن الصلاة مفروضة وليست خاضعة لهذا التخيير. أما قوله بين كل أذانين صلاة، فالمقصود بالصلاة أي وقت أو الصلاة، وقت الصلاة أي بين كل أذانين وقت للصلاة، أو أن التقدير هكذا: بين كل أذانين يشرع أو تشرع الصلاة، أو يكون المعنى بين كل أذانين صلاة نافلة، صلاة نافلة. فعلى هذين التقديرين مذهبين لأهل العلم. المذهب الأول بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة وقت تشرع فيه مين؟ الصلاة. صليت أو لم تصلي، صليت أو لم تصلي، لكن تعلم أن ما بين الأذانين أو الأذان والإقامة هو وقت تشرع فيه مين؟ الصلاة. أو التقدير الثاني أو التفسير الثاني: بين كل أذان وإقامة صلاة مين؟ صلاة نافلة. ونكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين وأربع وست وثمان وعشر، يعني لو أنك بعد أذان الظهر صليت ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر، هل يعترض عليك أحد؟ لا يعترض عليك أحد، أنت صليت ركعتين أو أربع من باب أن هذه سنة راتبة وتنفلت بعد ذلك، لا يعترض عليك أحد. وكذلك لو صليت بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر 100 ركعة، 100 ركعة حتى يؤذن العصر، لا يعترض عليك أحد. لماذا؟ لأن الراتبة 2 أو 4 على خلاف بين الروايات، وما دون ذلك هو نافلة، هو نافلة، فلا اعتراض حينئذ. ويحتمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة، لأن منتظر الصلاة في صلاة. وفي رواية عن شعبة بلفظ: وكان بين الأذان والإقامة قريب، يعني كان بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب وقت إيه؟ قريب، وهذا بمعنى القليل. ولمحمد بن نصر المروزي من طريق أبي عامر عن شعبة نحوه. قال ابن المنير: يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازا، يعني الرواية بتقول إيه؟ ولم يكن بينهما شيء، فهذا في الظاهر نفي مطلق للفاصل، نفي مطلق لمين؟ للفاصل. قال لك لا، ده دي احنا هنحملها على المبالغة. على ايه المبالغة؟ اذا قسنا المغرب بغير من الفروض، بغير من الفروض، احنا دلوقتي بنلاقي واحد بيأذن في صلاة الفجر، ونلاقي واحد بعد ساعة من الاذان بيقيم ايه؟ بيقيم الفجر، لكن لا يفعل ذلك في المغرب، لكن لا يفعل ذلك في المغرب، فهذا محمول على المبالغة. والإثبات للقليل على الحقيقة، الرواية بتقول إيه؟ ولم يكن بينهما شيء، وفي رواية بزيادة: إلا القليل. فالقليل ده حقيقة، القليل حقيقة، لم يكن بينهما إلا وقت قليل حقيقة. أما قوله ولم يكن بينهما شيء نفي للقليل على سبيل المبالغة وعلى سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره فقال دل قوله ولم يكن بينهما شيء على أن عموم قوله بين كل أذانين صلاة مخصوص بغير المغرب بغير المغرب، لكن هذا الكلام يعكر عليه قوله لمن إيه؟ لمن شاء، وأن ذلك كانت صلاة المغرب، فدل فعلا على أنه كان بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب وقت قليل، وقت إيه؟ قليل. نعم طبعا هذا الكلام يعني ينفع جدا، ينفع جدا للنساء خاصة في البيوت، النساء خاصة في البيوت أنها تصلي المغرب قبيل العشاء، قبيل مين؟ العشاء، وتقولهم السنية في المسجد بينتظروا ربع ساعة وثلث ساعة على إقامة المغرب، وهي كمان تجيب من ناحيتها كمان ربع ساعة ولا ثلث ساعة، وبعدين تفكر بعد كده تدخل تتوضى تقعد لها كمان ثلث ساعة ولا ربع ساعة، معناته ان هي تدخل تنقر صلاة المغرب نقرا قبل ان تسمع اذان مين؟ العشاء. نعم. وعند الاسماعيلي كان ابن بريدة او كان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب. انتوا عارفين ان بريدة ده هو راوي الحديث، ابن بريدة هو راوي الحديث، طيب هو الذي روى الحديث وانه ما كان بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب شيء، ومع هذا وكان ايه يصلي ركعتين. طب ما احنا عارفين ان الراوي، الراوي اذا روى رواية وكان من اهل العلم والفقه زي بريدة كده كان فقيها، كان فقيها، اذا روى رواية وعمل بخلافها فهذا يدل على انه فهم مقصود النبي ومراد النبي من الرواية، من الرواية كانه يقول يا ناس ليست هذه الرواية على ظاهرها، على ظاهرها أنا الذي رويت الرواية وأنا أدرى بمراد النبي منكم، ليس بينهما شيء أي ليس بينهما وقت طويل، وقت كثير، هذا هو التقدير، بدليل أنه روى الرواية، وطبعا الظن بهؤلاء السلف أنهم ما كانوا يتعمدون مخالفة الهدي، ما كانوا يتعمدون مخالفة الهدي، فهو الذي روى الرواية هو الذي خالف ظاهرها، وهو الذي خالف ظاهرها، فحينئذ نقول هو أفهم لروايته، أفهم لروايته، وفهم لما رواه أولى من فهم غيره، خاصة إذا أتتنا رواية أخرى تقول وليس بينهما إلا القليل، إلا من القليل، يبقى لابد أن نقول إن بريدة فهم المراد من النص، فهم إن النفي المطلق ده وليس بينهما من شيء أنه نفي على سبيل المبالغة وعلى سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، أما الحقيقة إيه؟ أنه كان بينهما وقت إيه؟ قليل، ده كان بيصلي في ركعتين بريدة رحمه الله تعالى، وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة روايته، لم يخالف بريدة روايته. وقال القرطبي ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب أي بعد أذان المغرب وقبل الصلاة كان أمرا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه، حتى كانوا يتسابقون إلى ذلك، وهذا يدل على الاستحباب أي استحباب صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وكأنه أو وكأن أصله قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني حتى إن لم يكن من أدلة لمشروعية الركعتين بعد أذان المغرب إلا قوله بين كل أذانين أي أذان وإقامة صلاة لكفى، وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب، فلا ينفي الاستحباب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك المستحب لبيان مين؟ الجواز، كان يترك المستحب لبيان الجواز أو لعدم اعتقاد الوجوب، أو لعدم اعتقاد الوجوب، بلا شك أن الصلاة بعد أذان المغرب ركعتين أمر مستحب، لكن تصوروا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه، مش ده أمر مستحب؟ أمر مستحب، صلاة ركعتين بعد أذان المغرب أمر مستحب، لو أن النبي واظب عليه لوقع الخلاف بين أهل العلم هل الركعتين هاتين توازيان ركعتي الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب بعده أو راتبة العشاء أو هي كالوتر أم لا؟ صح، لابد أن يقع الخلاف، لكن لما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام تركهما وإذنه لأصحابه بالصلاة وعدم إنكار عليهم، فعدم إنكار عليهم يدل على الاستحباب أو يدل على جواز هذه الصلاة، وعدم إتيانه عليه الصلاة والسلام بهاتين الركعتين يدل على جواز الترك ويدل على عدم وجوب هاتين الركعتين، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث، ذهب أحمد وإسحاق بن راهوي إلى استحباب هاتين الركعتين. وروي عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدا يصليهما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما، وهو قول مالك والشافعي، وادعى بعض المالكية نسخهما، فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فبين لهم بذلك وقت الجواز، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول الوقت، وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليه. يعني في رد على المالكية: انتوا دول الركعتين دول منسوخين، مش عرفكم، مش لازم النسخ ده يتم بدليل، لا دليل على النسخ، لا دليل على النسخ، كما انه لا يثبت في القضية تاريخ، فبلا شك ان دعوى النسخ تسقط حينئذ، ويبقى صحة مذهب احمد واسحاق وان هاتين الركعتين مستحبتان. الباب الخامس عشر: باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع الحمصي، الحكم ابن نافع الحمصي، وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي. عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. الحديث ده حديث رائع جدا ويحتاج إلى تفصيل. طيب، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن. الرواية دي احتج بها من قال تصحف على الراوي أولا أنه قال كان إذا اعتكف المؤذن، قالوا الصواب إذا سكت، قالوا بدليله أنه رواها على وجهها الصحيح، وكأن مذهب البخاري في القضية دي صحة اللفظين بدليل أنه أورد كان إذا اعتكف وكان إذا سكت. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن، إذا سكت المؤذن بعد الأذان الأول ولا بعد الأذان الثاني؟ ولا بعد الأذان الثاني؟ الثاني. طيب إيه قرينة؟ خلي بالك، لو قلت الثاني هقول لك إيه القرينة، لو قلت الأول هقول لك إيه القرينة. أنت مطالب بالإجابة في الحالتين. قول يا محمد. اللي لأنه إيه هو إيه عن الأول؟ أصل كلامك ولم يكن يصليهما بعد أذان بلال ده هيحتاج لدليل. أنت نفيت، والنفي بدليل كما أن الإثبات بدليل. ده بعيد جدا. القرينة قدامك في الحديث أهي. قرينة قدامك أهي. قرينة قدامك. كان إذا سكت المؤذن بالأولى، بالأولى أو بالأولى، ما هو بالاثنين، بالاثنين على قراءتين، إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، قبل صلاة مين؟ الفجر، بعد أن يستبين الفجر. هذا يدل على أن الركعتين كانوا بعد الأذان الأول ولا الثاني؟ الثاني. الثاني، ما هو قالك بعد أن يستبين الفجر، يعني يظهر، يعني إيه يظهر؟ وقد ورد النص وانعقد الإجماع أن ركعتي الفجر لا تكون إلا بعد الفجر الصادق، إلا بعد تكون مين؟ الفجر الصادق. ثم اضطجع على شقه الأيمن ثم حتى يأتيه المؤذن للإقامة. يعني يجي المؤذن يقول يا رسول الله احنا أذننا نقيم الصلاة ولا لا، حتى يعلمه ويؤذنه بالإقامة. انظر إلى كلام الحافظ لأنه في غاية الأهمية. باب من انتظر الإقامة، موضع الترجمة من الحديث قوله ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، وأوردها مورد الاحتمال تنبيها على اختصاص ذلك بالإمام. يعني من اللي يضطجع، الإمام ولا المأموم؟ الإمام، لا خلاف عليه، لا خلاف عليه أن الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة ركعتي الفجر، بعد صلاة ركعتي الفجر، هذا للإمام، هذا المين؟ للإمام. والنص يقول ثم اضطجع، أي ثم اضطجع هو عليه الصلاة والسلام على شقه مين؟ الأيمن حتى يأتيه المؤذن. فهذا ظاهره أن ذلك للإمام. ليه؟ لأن الإمام في الحقيقة لا يلزمه أن يتواجد في المسجد، أن يتواجد في المسجد، بل ربما صلى ركعتين في بيته واضطجع، خاصة إذا كان بيته قريبا من المسجد معايا. لكن تصور أن العدد ده كله اللي في المسجد ده اجتمع هنا في صلاة الفجر، وكل واحد حب أنه يضجع على مين؟ على شقه الأيمن، دي هتبقى لوكاندا، هتبقى لوكاندا، مش هيبقى مسجد. ولذلك مذهب جماهير العلماء أن ذلك خاص بمين؟ بالإمام. وبعضهم قال للإمام والمأموم، للإمام والمأموم. أغرب ابن حزم إغرابا عظيما جدا فقال من لم يضجع بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الفجر فصلاة الفجر باطلة. وهذا شيء عجيب جدا، يعني لأننا نعلم يقينا أن بطلان الصلاة لابد أن يكون بشيء يبطلها في داخل الصلاة، في داخل مين؟ الصلاة. ولا تبطل الصلاة بشيء خارج عنها، والنوم قبل الدخول في الصلاة ده داخل في الصلاة ولا خارج عنها؟ خارج عنها. ولا تبطل الصلاة إلا بشيء داخل فيها، فكيف يحكم بالبطلان؟ شيء عجيب جدا. وهو ابن حزم مع إمامته وجلالته له مجازفات، إما في مسائل فقه خاصة القياس، وإما في مسائل الجرح والتعديل. هو ابن حزم ما كان يعد ابن ماجة شيئا، وما كان يعد الترمذي شيئا، حتى سئل عن الترمذي الإمام الترمذي فقال هو رجل مجهول، رجل مجهول. طبعا كلمة مجهول دي تعني هدم السنن، يعني نحط على سنن الترمذي على مذهب الظاهرية علامة إكس، لا نأخذ من الترمذي شيئا لأنه هو رجل مجهول. وأنتم تعلمون أن رواية المجهول ضعيفة ولا ثابتة؟ ضعيفة. وكان إذا استنصحه مستنصح في كتب السنة كان يدخل داره ويأتي بالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي ويدفعهم إليه ويقول هذه هي كتب السنة. يعني عايز يقول له إيه؟ سيبك من الترمذي وابن ماجه ومن دبي أولى من دونهما. فكان ابن حزم شديد جدا ومجازف، وأحيانا يأتي على راوي ثقة متفق على جلالته وعدالته فتلك ويقول ضعيف منكر الحديث لا يدري ما يخرج من رأسه. إذا ما فيش حد قال كده غيرك، هذا قول منكر جدا. فليس كل ما يقول أهل العلم مقبول لأول وهلة حتى يوافق فيه العلماء. إنما لما يجي واحد ابن حزم يقول الترمذي مجهول وقوله خلاص انا كمان هعتقد ان الترمذي مجهول لان ده قول عالم، لا ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش الكلام ده، لأنه هذا رأي شاذ غير معتبر، وهذا القول أنه شاذ وغير معتبر لا يطعن في إمامة مين؟ ابن حزم، لا يطعن في إمامة ابن حزم. فابن حزم خدمته لدين الله عز وجل ربما فاقت خدمة من سبقه من الفقهاء، من الفقهاء. وتصنيفه لهذه المصنفات العظيمة التي صنفها في الحقيقة ما هي إلا محاولة لإثبات أن دين الله عز وجل كل كبيرة وصغيرة فيه بدليل، بدليل. يعني هذه محاولة مضنية جدا، ولو اجتمعت الأمة الآن أن تصنف ما صنفه ابن حزم لما استطاعت، لما الأمة لا تصنف مثل مصنفات ابن حزم الآن. لأن بعض الناس تصور أن رد أو أن الرد على ابن حزم في مسألة أو مسألتين أو قضية أو قضيتين يعني ذلك الطعن فيه، وليس الأمر كذلك، بل كل الناس يؤخذ من قوله ويرد. ونحن لا نرد قول ابن حزم من عند أنفسنا، ولكن نرد على ابن حزم من خلال أقوال أهل العلم، ونرد على آحاد أهل العلم ببقية أهل العلم، وما نحن إلا نقلة لكلام أهل العلم بعضهم في بعض، أو نقلة لعلم أهل العلم سواء منه الموافق أو المخالف. وإذا عقبنا على شيء فإنما نعقب عليه لا من عند أنفسنا، ولكن من عند أهل العلم أيضا. بارك الله فيكم. قال أوردها الإمام البخاري مورد الاحتمال تنبيها على اختصاص ذلك بالإمام، يعني للضجع ده يبقى للإمام، لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول، يعني المأموم يستحب له أن يبادر وأن يعجل ليقف في الصف مين؟ الأول. وبلا شك أن هذا لا يستقيم، وجوده وبقاؤه وقيامه في الصف الأول لا يستقيم مع الضجاع. ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبا من المسجد. وقد يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة بعيدة من المسجد، أما القريب منه لا، لا بأس أن يقيم في بيته حتى يسمع الأذان ويصلي ويصلي ركعتين ثم يأتي بعد ذلك إلى المسجد. وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئا لها كانتظاره إياها في المسجد. عايز يقول مثلا اللي في البيت اللي جنبنا ده والبيت اللي جنب المسجد والبيت اللي جنب البيت، أول ما بيسمع الأذان أول ما بيسمع الإقامة بيأتي إلى المسجد فيدرك الركعة مع الإمام، يدركها ولا يدركهاش؟ يدركها، إلا إذا كان الإمام بقى نظام في الزوم يعني، خدت بالك؟ يبقى هو يبيت هنا يصلي العشاء وينتظر عشان ما تفوتوش صلاة مين؟ الفجر ورا الإمام حسب الله. قال وفي مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم أيضا من حديث جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيأذن. ولذلك ده احنا جاوبنا عليه قبل ذلك، بنقول متى يقوم من انتظر الصلاة، متى يقوم من انتظر الصلاة؟ يقوم في اول الاذان او عند قول المؤذن المقيم حي على الصلاة، او عند قول قد قامت الصلاة، او اذا فرغ من الايه من الاقامة. بكل قول من هذه الاقوال قال بعض اهل العلم، والذي يطمئن اليه قلبي انه لا يقام او لا يقوم احد الى الصلاة حتى لو فرغ المقيم من الاقامة الا اذا رأوا الامام قائما. اذن هم مرهونون بقيام الامام، بقيام مين؟ الامام. هذا المذهب الخامس. الاخوة في امريكا ذهبوا مذهبا سادسا لا سلف لهم فيه. المذهب ده ايه؟ كل الناس يوم يقفوا في الصف، يوم يقفوا في الصف الامام يقول للمؤذن كده بس، يشاور له بايده كده يعني معذرة، الامام يقول للناس مش للمؤذن، الإمام يقول الناس يعملون بيده كده يقوم كلهم ايه واقفين، والإمام يفضل يساوي الصف ويلزق القدم بالقدم ويدخل اللي بارز ويبرز اللي داخل ويمر بين الصفوف، وإذا وقف في مكانه أقام المؤذن الإقامة. طيب أنا عايز أعرف الكلام ده أنت جبتوه منين؟ هذا أنت بس أنت تقرأ في كتب أهل العلم وأنت هتلاقي الكلام ده. صحيح إحنا ما عندناش دليل، خدت بالك؟ لكن إحنا أخذنا هذا يعني عن آبائنا وأجدادنا اللي كانوا قبلنا هنا. طبعا ده مذهب لا يمكن تقول له الدليل ولا حتى في كتاب شرشر. المذاهب بتاعت أهل العلم موجودة هي. هتقولنا يعني شبهة الدليل على هذا الكلام اللي بتعملوه؟ خدت بالكم؟ طب يا اخوانا طب احنا نحاول نرجع تاني لمذاهب السلف، نعمل بأي مذهب منها. خدت بالك؟ يقول لك خلاص ماشي الفرض الجاي، والفرض الجاي نفس الوضع، خلاص الناس ألفت ودرجت على ما اعتادته. لا يمكن. وتلاقي واحد داخل قبل الإقامة مثلا بخمس دقائق عشر دقائق واقف في الصف انتظار ان الناس تقف زي ما هو ايه واقف، والناس بيقتلوا بعض. اول ما يشوفوا ثلاثة اربعة وقفوا في الصف تبص كل الناس قامت واصطفت. تصور انك انت ممكن تقوم خمس دقائق عشر دقائق على بال ما المؤذن يقيم الصلاة. فارجح المذاهب لدي هو ارتباط المأموم بالامام في القيام. قال: واما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة اذا كان متهيئا لها كانتظاره اياها في المسجد. وفي مقصود الترجمة كما قلنا حديث جابر بن سمرة عند مسلم: كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، اي من بيته للصلاة. اما قوله اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر، اي اذا فرغ المؤذن من الاذان بالسكوت عنه، هذا في الرواية المعتمدة بالمسنة الفوقانية. وحكى ابن التين أنه روي بالموحدة، ومعناه صب الأذان وأفرغه في الآذان، ومنه أفرغ في أذني كلاما حسنا. أما قوله بالأولى، أي عن الأولى، أو بالأولى عن الأولى، وهي متعلقة بسكت، يقال سكت عن كذا إذا تركه. والمراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت. المراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول مين؟ الوقت. يعني هو أذان ابن أم مكتوم ولا بلال؟ ابن أم مكتوم، وهو أول باعتبار الإقامة. يعني هو أول باعتبار مين؟ الإقامة. لأن ده واحد ممكن يقول إيه؟ لا، ده الثاني. أذان ابن أم مكتوم ده هو الثاني. هو الثاني باعتبار أذان مين؟ باعتبار أذان بلال، لكنه الأول باعتبار الإقامة، وهذا المقصود. وجاء التأنيس إما من قبل مؤاخاته للإقامة، أو لأنه أراد المناداة أو الدعوة التامة. ويحتمل أن يكون صفة المحذوف والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى أو في المرة الأولى. ينبه هنا إلى نكتة وفائدة أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم بن نضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإن رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمع ثم يصلي. وهذا حديث مرسل وإن كان قويا، وليس بينه وبين حديث الباب تعارض، لأنه يحمل على غير الصبح. أن هذا الكلام محمول على غير مين؟ الصبح. أما الصبح كان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقام مين؟ أقام بلال، أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد. ومعنى قوله حتى يستبين الصبح يعني يستنير، كما جاء في رواية أخرى بنون. وسيأتي الكلام بإذن الله تعالى على ركعات الفجر في أبواب التطوع. الباب الثالث عشر: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، لمن شاء. وهذا في الغالب في صلاة مين؟ المغرب. أو يحمل على عدم وجوب السنن والرواتب. يعني إذا قلنا هذا عام في كل السنن ففي هذا دليل أن هذه الرواتب ليست واجبة. وإذا حملناه على الحديث المقيد وكان ذلك في صلاة المغرب فيكون القول بين كل أذانين لصلاة المغرب صلاة لمن شاء، صلاة لمن شاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رجل توفي منذ حوالي 23 سنة وكان عمله كاتب بقسم التنازلات ببنك مصر، وبمكافأة نهاية الخدمة اشترى بيتا وحال ينبيع البيت وقسم المال الورثة، فما حكم هذا المال؟ هو صحيح لهم، لا حرج على الورثة في الانتفاع بهذا المال. هل يجوز شراء وحدة سكنية بالتعاونيات حيث تباع بالتقسيط ويذكر في العقد أن التكاليف المصرفية 5% وذلك نظير التأخير في الأقساط؟ أفيدونا جزاكم الله خير وجزاكم. على يتحل هذه العقود كلها ربوية، والأصل في هذه العقود ألا يصار إليها إلا في حال الضرورة الملحة، أما غير ذلك فلا. متى يقوم المأموم في المساجد الكبيرة التي لا يرى فيها المأموم أو لا يرى فيها المأموم الإمامة، أو إذا كان المسجد ليس له إمام صادق؟ أما الشق الأول من السؤال فقد أجبنا عنه، والشق الثاني إذا كان المسجد ليس له إمام راتب فترتبط بالمذاهب الأولى، إما أن تقوم مع بداية الإقامة أو عند القول قد قام الصلاة أو حي على الصلاة أو إذا فرغ المؤذن من الإقامة. هل يجوز الجمع بين صلاة تحية المسجد والصلاة بين الأذانين؟ نعم، الجمع بين النوافل جائز وهو مذهب جماهير العلماء. هل صلاة تحية المسجد واجبة ولا يصح تركها؟ مذهب جماهير العلماء أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، حتى في أوقات منها عنها لأنها صلاة لها سبب. هل يشرع لنا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، هل يشرع لنا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة بعد الإقامة أم لا؟ اللهم رب هذه الدعوة، هل يشرع؟ طبعا يشرع، ده أطفال المسلمين يعرفون ذلك، وفي قوة في أسئلة وسئلة غريبة جدا. لا جهرا، لا جهرا، ده من البدعة، من بدعة الأذان، لكن بعد أن توصل بعد الإقامة هو نعم، هو قال بعد الإقامة، لا ليس بعد الإقامة، وإنما ذلك مشروع في الأذان الأول بلا خلاف، بلا خلاف. إذا كان المسجد أوقاف ويصلي صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة فماذا أفعل؟ صلي معهم إذا أردت، وعد ذلك من صلاة الليل، ثم ارجع إلى بيتك فصلي بأهلك. هذا عين الجواب الذي سمعته من الشيخ الألباني ومن غير واحد من أهل العلم. أرجو منك أن تدعو الله لي لأني علي ديون كثيرة وغير قادر على أن أسدها، فادعو لي مع النصيحة ماذا أفعل وراتبي قليل جدا. أنصحك يا أخي الكريم أنك تمشي على قدك، أنك تمشي على قدك. أما إذا جاءتك الضرورة الملحة لهذا الدين فلك أن تتكفف الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة اعلم أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. يعني القوي اللي يستطيع أنه يشتغل ويتكسب فلا تحل له الصدقة، ولا تحل الصدقة إلا لرجل أصابته جائحة نزلت به مصيبة أخذت ماله، نسأل الله العافية. لا تحل الصدقة إلا لرجل نزلت به جائحة، أو رجل تحمل حماله، رجل تحمل حماله، زي ما مات رجل من أصحابه عليه الصلاة والسلام فجيء به ليصلي عليه، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله، عليه ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال رسول الله أتحملهما عنه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صلاتي، وكان ذلك في صلاتي الظهر أو العصر، فتابعه النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة بعدها: يا أبا قتادة، أديت عن صاحبك؟ قال رسول الله: ما هو إلا الوقت، انت لسه الحكاية بلاش تعقيم، تابعني من دلوقتي. وفي صلاة الغداء، في صلاة الفجر من اليوم الثاني، قال يا أبا قتادة أديت عنه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أديت عنه الآن، يعني وأنا جاي لصلاة الغداء أديت عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده، بردت عليه جلده. فأمر الدين أمر خطير جدا، وأنتم تعلمون أنه يغفر للشهيد كل شيء إلا إيه؟ إلا الدين. أمر الدين أمر عظيم جدا، لا لا يحق له ذلك، مجرد أن تحمل. لكن إذا تحمل وليس في إمكانه أن يتحمل، فله أن يتكفف الناس، لأن هذا باب من الأبواب التي أباحها الشرع. لأن أقول لك والله اديني فلوس، اديني زكاة مالك، اديني الصدقات، اديني أي حاجة. ليه؟ لأنني تحملت عن رجل يستحق الحمالة لمصلحة عظيمة كمصلحة الصلاة عليه، أو مصلحة نجاته من النار وغير ذلك. فحينئذ، أو لمصلحة إقالة العثرة، أن الرسول يقول: أقيل ذوي الهيئات عثرتهم، أقيل ذوي الهيئات عثرتهم. أحد الأفاضل، أحد الأفاضل كان مدينا في 100,000 جنيه، 98,000 جنيه على وجه التحديد، 98,000 جنيه، وهو رجل من أصحاب الوجاهة وصاحب علم وصاحب دين، وفضله على الجميع، فضله على الجميع. ولكنه دخل في تجارة مع أحد تلاميذه، مع أحد تلاميذه. فهذا التلميذ احتاج المال، وتعثر هذا التاجر أو هذا الشيخ، تعثر في السداد، وقال له: أرجئني حتى ينتهي المعرض الفلاني في المدينة المنورة. فأتت أحداث سبتمبر فمنعت المعارض كلها، فلم يقبل صاحب المال هذا العذر. قال: أنت أرجأتني إلى موعد كذا. قال: يا شيخ، أرجو أن تعذرني، أنا أرجأتك عشان المعرض، والمعرض لم يتم ولم يقم، لا لي ولا لغيري، أليس هذا عذرا؟ المهم في نهاية الأمر أنه لم يقبل العذر، لم يقبل العذر. ثم ضرب له مواعيد أخرى، ويعلم الله أننا نحسن الظن بهذا الشيخ الذي يعمل بالتجارة، وأنه صاحب دين وصاحب تقوى، وما صدر هذا منه قط في حياته. وأنتم تعلمون أن فيه يعني نزول ملحوظ في كل التجارات والصناعات وغير ذلك، العالم كله يشتكي من هذا. فلا بد أن نعذر إخواننا، خاصة إذا علمنا أنه من أهل الفضل والعلم وغير ذلك، ولا يقبل عذر إلا كريم، ولا يرده إلا لئيم. ففي نهاية الأمر ذهب ورفع دعوة في السعودية على هذا الشيخ، وصدر الحكم بحبس الشيخ سنة، لكن الشيخ أتى إلى مصر قبل صدور الحكم بيومين أو ثلاث. ثم أخذ الأخ الشيخ من المحكمة هناك وختمه من السفارة، وأرسله إلى محامي هنا ليرفع على الشيخ دعوة، إيه؟ دعوة هنا في مصر. بلا شك أن هذه ملاحقة، والرجل مخنوق خنق، لا سبيل إلى ذلك. فالحقيقة طلب إلي، خاصة أنني أعرف معرفة قوية صاحب المال، أن أشفع عنده. فقال: والله أنا لا أقبل هذه الشفاعة إلا أن تضمن. قلت: أنا لست صاحب مال حتى أضمن هذا، لكن والله لا يكون لنا خيره، أي خير هذا الشيخ، وعليه هو وحده شره. أنا فقط أرجو أن تؤجله إلى آخر شهر صفر، يعني قدامك شهرين ونص. كان ده كان من حوالي أسبوع تقريبا، كان ما كملش أسبوع. فقال والله لا أؤجله إلا أن تضمن. فقلت له أنا أتوكل على الله وأضمن. فأنا هكذا تحملت حمل أم لا؟ فإذا تيسر أمر الشيخ إلى شهر سفر وقضى الله عنه كان بها، وإلا رجعت عليكم. عندكم مانع ولا إيه؟ عندكم مانع؟ مش ده أمر شرعي؟ عندكم مانع؟ طيب يبقى أنا موعدي معكم آخر أسبوع من سفر إن شاء الله. ما حدش هيجي الدرس؟ يعني هكذا لكم خيري وعلي شري. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.